الحمد لله رب العالمين وأمر الصلاة والسلام والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا ما يسرنا واستفتح نقلنا الحلم وسهلنا اعمالك مجيدك واصلح لنا مفاتيحك. اللهم لا سهل الا ما جعلت سهلا وانت تجعل الحج الا شدة. وصلنا الى الرياض يقول الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ احمد الرفاعي قدس الله سره رضي الله عنه ونفعنا به في وصاياه وتحذيراته من هذا الكتاب بعد أن حذرنا من الحسد والكبر والكذب والغيبة والحرص والغضب. بلغنا مسألة الرياء، والرياء مشكلة في الاعتقاد تؤثر في إفساد العمل. هي ظاهرا مشكلة يعني في النية، لكن هذه المشكلة التي في النية في الحقيقة تعود بالمرء إلى مشكلة في الاعتقاد، لأن الإنسان الذي يطمع يرجو النفع من غير الله ويرجو دفع الضر من غير الله، يرجو الشيء من غير مالكه، ويبتغي الأمر من غير صاحبه. فالنافع والضار والمعطي والمانع إنما هو الله جل شأنه. فرؤيتي لغير الله نافعا أو ضارا خطأ في العقيدة قبل أن يكون خطأ فينا، ولكن نحن مشكلتنا أننا ضعفاء، ولأننا ضعفاء فإن علينا أن نرتمي على أعتاب الله عز وجل ونقول له بك يا ربي نستعين، إياك يا رب وإياك نستعين. لأن مشكلة هذه الناحية هي تتسلل إلى القلب بطريقة خفية. أصل المشكلة خطأ اعتقادي كما قلت، لكن وقوع العبد في المشكلة لا نستطيع أن نقول إنه كفر أو ارتد، لكننا نقول إن عليه أن يعالج المشكلة التي في قلبه، وهي وجود غير الله في قلبه يزاحم محبة الله ويزاحم ثقته بالله. أنا عندما أعلم يقينا أنه لا نافع ولا ضر إلا الله، لو رآني الناس ولا أو ما، لو مدحني الناس أو ذموني، ماذا في ذلك كله؟ المهم أن أكون مقبولا، أن أكون مقبولا عنده. فإذا كنت مقبولا عنده لا يضرني ذم أحد، وإذا لم أكن مقبولا عنده والله لو اجتمعت الدنيا على مدحي والثناء عليه لا يمكن أن ينفعني ذلك شر ولا خير. نعم، ينبغي أن نلامس هذا الجانب من إيماننا، وهذا الجانب يعالج بكثرة الذكر وبصدق مراقبة الله في القلب. قال عرف الرياء، قال هو الاستبشار برؤية الأغيار، الفرح التفاؤل السرور بأن يراني فيما أنا فيه من خير غير الله عز وجل، وكأن هذا يعني يقربني أو يعني ينفعني شيئا ما. يا مسكين هذا خطر عليك، لأن الله سبحانه وتعالى دعانا أن نعبده مخلصين له الدين، نعبده وحده لا نشرك معه غيره. وهي عندما ترجو أن يراك في العبادة غيره معنى ذلك أنك تطلب غيره، وأن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشريك. ما دام أشركت مع الله عز وجل غيره، الله عز وجل ليس بحاجة من عملك، أنت بحاجة إلى قبوله. لذلك لا يمكن أن يرضى هذا العمل إلى الله عز وجل. إذن يحذرنا من هذه المشكلة التي تقتضي منا صدق المعالجة ومراقبة القلب والمتابعة المستمرة، أن يكون قلبا يقظا لا يسمح للشيطان أن يدخل بشيء من الوسوسة التي تفسد علي عملي، أن أستبشر برؤيتي صديقي لي في الصلاة، أن أستبشر أن أسرع أن أفرح بأن يراني الناس ذا مكان ذا صلاة ذا تقى، لو رأوك أو لم يروك ماذا يفعلونك؟ نحن ينبغي أن نقف عند توحيد الله عز وجل. عندما أقول لا إله إلا الله أي لا نافع ولا ضار ولا معطي ولا مانع ولا خالق ولا مدبر إلا الله، هذا المعنى يجب أن يكون حيا في قلوبنا يقظا في مشاعرنا. عندما قلبك ينبض ينبغي أن ينبض بلا إله إلا الله، عندما أنفاسك تصعد وتهبط ينبغي أن تصعد وتهبط بلا إله إلا الله، لأن النافع والضار والفاعل والفاعلة والموجدة والمعدمة والذي يده الأمر كله هو الله، فكيف تسمع في غير الله أن يأخذ مكان القبول والرد من قلبك وهو ليس له لا فائدة ولا ضرر والرياء؟ لكن هذا المرض عند الجميع، عند أكثر الناس، والطريق هو مجاهدة النفس والكثرة كثرة الذكر والتوحيد. وكما كان يقول أحد الصالحين كونوا من أهل لا إله إلا الله لا من أهل قول لا إله إلا الله، كن من أهل لا إله إلا الله، أي أن تكون كلمة لا إله إلا الله موجودة في قلبك في كل ذرة من كيانك، فيتمحض فيها الإخلاص له سبحانه وتعالى. أما أن أتقن معنى لا إله إلا الله، أقول لك معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله ولا هذه نافية، أنا لا أريد إعرابها، أنا أريد أن تعيش معناها. هذا الذي كان يقصده الشيخ رحمه الله تعالى. الظلم، ما هو الظلم؟ الظلم في الأصل أن أتجاوز حقي إلى حق غيري، أن أتجاوز حقي إلى حقي. وبالنسبة لله عز وجل لا يتصور الظلم، لأن كل شيء ملك له، فهو تصرف في ملكه يتصرف كما يشاء، ولكنه تفضلا منه إحسانا وعد أن لا يضيع من عمل من أحسن عمله، وأن يعطي كل ذي فضل فضله ومكافأته. لكن الشيخ هنا يعرف الظلم تعريفا تربويا، هو بلا شك هذا التعريف يتطابق مع ذلك التعريف، لكن الصياغة وطريقة المعالجة للكلمة تختلف. قلت لكم الظلم هو أن أتجاوز حقي إلى حق غيري. لماذا تتجاوز النفس حقوقها إلى حقوق غيرها؟ أنا هذا هذه أخي وهذه أبو أهل، لماذا آكل من ماء أخي أو زرع أخي وهو خارج أرضي؟ هذا ظلم. هذا بيتك وهذا بيتي، لا يجوز لي أن أتجاوز حقي إلى حقك فأتعدى، هذا ظلم. لكن السؤال لماذا يتجاوز الإنسان حقه إلى حق غيره؟ لأن النفس تشتهي الاستزادة من حق أو ظلم. المهم أن تلبى رغبات النفس. إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم. والشاعر يقول: والظلم منشيا من النفوس. هذا مغروس في النفوس، فإن تجد ذا عفة لا يريد يظلم فلعلة لا يظلم، لا شيء مانع، إما لأنه يخاف عبدا أو لأنه يخاف الله تعالى. أما هو يعني نفسه تواقة إلى التعدي، فالتعدي هو المشكلة، هي النفس التي تراود صاحبها على أن يتعدى ويتجاوز على حقه إلى حق الآخر، فهي الشهوة التي تملك زمام النفس إذا كانت التقوى لا تملك زمامها. قال: والظلم متابعة النفس على ما تشتهي. الله تعالى رسم لك حدودا وقال لك: هذه حدودك. ضمن هذه الحدود كل، اشرب، ارتع، نام، افعل كل شيء عزيز، لكن لا يحق لك أن تتجاوز هذه الحدود. آدم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام ظلم نفسه. ماذا قال رب؟ إني ظلمت نفسي. ما هو ظلم الذي ارتكبه؟ يعني الجنة كلها أشجار، بس شجرة واحدة لا تقرب عليها. كل الجنة عزف عنها وطمع بتلك الشجرة. فالنفس زينت له ذلك، والشيطان حرضه وظل يراوده ويزين له إلى أن ذل قدمه. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ما الظلم هنا؟ تجاوز حقه إلى ما لا يحق له. ما السبب؟ إن النفس لأمارة بالسوء، مع وجود هذا الخبيث الذي سلط علينا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السبيل. هذا هو. ولكن طبعا أنا لابد أن أقول كلاما من نسبة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. امتحان آدم بهذه الشجرة يعدل امتحاننا نحن في الدنيا، بكل ما حطم علينا. كان درجة الامتحان سيدنا آدم في تلك الشجرة لا تقل عن درجة الامتحان أي منا بكل المحظورات، إنه الامتحان. وكان مصب اهتمام إبليس تعالى الله في آدم عليه الصلاة والسلام هو هذه الشجرة فقط. لماذا؟ لأنها الجزء الذي لا يحق له، وما دام لم يظلم سيظل متمتعا بنعيمه تلك الجنة. وبالمناسبة آدم عليه الصلاة والسلام عندما دخل الجنة في المرة الأولى دخل امتحانا ولم يدخل مكافأة. أما دخول المؤمنين وفي مقدمة داخلين آدم عليه الصلاة والسلام إلى الجنة إن شاء الله تعالى ربنا لا يحرمنا، نعم ندخلها مكافأة، حيث لا امتحان ولا ابتلاء، وإنما نعيم لا ينفد وسعادة لا تنتهي. دخول آدم عليه الصلاة والسلام إلى الجنة كان امتحانا وابتلاء، لأنه خلق للابتلاء، وتمثل هذا الابتلاء بالشجرة. وقد يرد على قضية إبليس وآدم عليه الصلاة والسلام سؤال إنه الأنبياء معصومين. الحقيقة يعني هذا جوابه في كتب العقيدة ورد في كثير من المواضع في غيرها من كتب العقيدة. الجواب نستطيع أن نأخذ من قوله قول ربنا تبارك وتعالى قال فنسي، وهو بإخراجه من الجنة لم يخرج عقابا، وإنما كان ترتب خروجه على أكل الشجرة لكن من الشجرة ترتب السبب على المسلم يسموها علماء الأصول حكم الوضع، حكم الوضع. يعني إذا حصل هذا الأمر حصل ذلك الأثر. وهذا من قبيل واحد سقط من جدار على الأرض فانكسرت قدمه ومسكين وأخذوا إلى المشفى، لكن أثناء سقوطه كسر كأسا يضمن الكأس لصاحبه. الضمان هنا مو عقوبة، حكم وضع سموه، يعني هذا ضمان عبارة عن تسوية حقوقية يسموها في المصطلح القانوني. أنت كنت السبب لذلك تبتدي تدفع قيمة الكأس. العوام بيسموها غرامي. لا هذه عبارة عن حق. لو كان كأس ما كان كسر ما كان خسره، وهو السبب فهو يضمن من كسر. وآدم عليه الصلاة والسلام لكي يعلم من هو عدوه كان لابد أن يعرف أثر تمكن هذا العدو من أن يزين له المكر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، في آية هو أخرج أبويكم من الجنة. وأقول لكم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، كونوا دائما بين الخوف والرجاء. فالخوف أن يخاف القلب من الله بما علم من ذنوبه، والرجاء سكون الفؤاد بحسن الوعد. كلام جميل، أي أن تعيش دائما في حال التوازن واعتدال، فلا يبلغ بك الخوف درجة القنوط واليأس، ولا يبلغ بك الرجاء درجة الأمل الذي ينسي التحذير ويجعل صاحبه غير مبالي. يعني هناك من وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالعاجز، يقول والعاجز يعني أحمق من أتبع نفسه هواها. من أتبع نفسه يعني كل ما تطلب النفس إلى على عيني، وكل ما تسوي له نفسه ينساق وراء رغباتها. وتمنى على الله الأمان، تأكل حرام يأكل حرام، تنظر إلى ما ينظر، تفعل كذا يفعل إيه؟ في يوم قيامة ربك حرم، إن الله فرص. التوازن ربنا تبارك وتعالى أوجده في إرشادات القرآن وفي كل آياته. قال نبي عبادي أنا أني أنا الغفور الرحيم، وبعدين وأن عذابي والعذاب الذي نسيتم، إن نسيانك لي عذاب الله عز وجل الذي توعد به العصاة من عباده هو وصف لإله عز وجل من حيث لا تدري العجز. إذا كان عنده مكافأة للمحسن وما عنده عقوبة للمسيء، أفريتنا ألا يكون ذلك نقصا؟ عندما يخلف وعده ألا يكون ذلك نقصا؟ ومن الميوعة والهزل أن يحاول الإنسان تبرير وتسوير منكراته بدعوى أن الله غفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك حتى عن العمل الصالح والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. حتى العمل الصالح، لأن العمل الصالح يا ترى يقبل ولا ما؟ إيش عملك الصالح؟ يعني نحن إذا كانت حياتنا كلها أعمال صالحة، هل يعني ترى أن أعمالك الصالحة تليق بجلال الربية؟ ورب ثان مؤمن واحد من كبار رجال الأعمال مليارديرش عنده أموال ملايين مليارات، استثمارات هنا واستثمارات هنا وأعمال طائرات خاصة وسفن، راح واحد من الناس يريد أن يقدم له هدية، فقدم له خبز هدية، شو بيقول؟ اللي تقول عندي وين؟ يعني شو تقدم أنت؟ أنت تقف أمام غني من كبار الأغنياء، عنده أفران، عنده مخابز، عنده سفن، عنده شو تعطيني؟ هذا عبد عنده شوية نقود ما أعجبه أن تعطيه الرغيف، وهذا العبد عند الله عز وجل هو ودنياه كلها لا تعجب عند الله جناح رؤوفا. يعني الصلاة اللي صليتها أنت أو الصدقة اللي تصدقت بها يعني تراها شيئا عظيما؟ هو ربنا سبحانه وتعالى بقبولك بقبوله لك عظم شأن تلك الركعة فصار له. فقال كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. الرغيف يستكبر ذلك الفجر عليه، لكن رب العالمين الذي يعتبر هذا الرجل من أقل عباده شأنا في ملكه وفي غير ذلك، ربنا سبحانه وتعالى يرى ركعتيك اللتين كانتا بإخلاص شيئا له قيمته، ليس لأنه ينتفع بها حاشا لله عز وجل، ولكنه لأنه رحيم بنا، لأنه كريم ونحن فقراء إليه وهو غني عنا. فبمحض فضله وإحسانه يحسن إلينا. لكننا نحن ونحن نعمل العمل الصالح إيش عمل؟ حجيت ما شاء الله يفتح لي، يعني شو قدمت لله عز وجل؟ والله أنا يا سيدي دعاني ربي إلى بيتي ومكنني أن أتشرف بالطواف حوله وأكرمني بأن يعني سخر لي أسباب الوقوف على عرفة. والله هذه نعمة من سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي أن ترى من سجداتك وركعاتك وعبادتك فضلا من الله عليك، ثم تقول يا رب أنا فقير إليك وأنت غني عني فأحسن إليك، وأنت الذي وعدت أن الذي وفقته لمحاسن الأعمال سوف تكرمه، وأنا لي رجاء كبير ألا تحرمني من إحسانك. شوف نفسك والله، لكن في الوقت ذاته لك وطيد الأمل بالله، لك عظيم الأمل بالله، لك واسع الأمل بالله عز وجل. ترجو، لا تيأس، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. مين؟ العصاة، الفسقة، الفجرة، الذين فعلوا المنكرات والذين تجاوزوا على الحدود. يقول لهم الرب الكريم الرحيم فتحت لكم أبواب رحمتي، تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لم يغفر، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، اخضعوا لأحكامه وانصاعوا لأوامره واجتنبوا نواهيه، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون. أن تقول لنفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساحين. شو الآية؟ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول لنفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساحين إلى آخره. هذا باب الإحسان الإلهي. والله عندما تتأمل فضل الله عز وجل وواسع رحمته يعني تفرح، تقول في فضل الله ورحمته فبذلك سيفرح. ومن حقنا أن نفرح أن لنا ربا ومولا كريما واسع المغفرة، فلا نركن إلى اليأس ولا نركن إلى القنوط لأننا ربا فتح أبواب رحمته لمن قصدها. كل الذي يترتب علينا أن نكون جادين في التوجه إلى أبواب رحمته، صادقين في التوجه إلى تلك الأبواب، وإن الله سبحانه وتعالى لا يصيب بأمره في وجه أحد. حاشا، هو الذي دعانا يردنا حاشا لله عز وجل. ولكن في الوقت ذاته لا أرى لنفسي عملا يصلح للعرض عليه أبدا. ليس هو الذي يلقى بك، لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. طمعنا كله برحمة الله عز وجل، ورجاؤنا كله برحمته سبحانه وتعالى، ولا نعلق قلوبنا بغيره. الآيات التي وردت فيها تحذير من النار أعقبها تبشير بالجنة، والآيات التي وردت فيها تبشير بالجنة أعقبها آيات فيها تحذير من النار، ليعيش الإنسان بين الخوف والرجاء، خوفا لا يبلغ به درجة اليأس ورجاء لا ينفيه مخافة الله. هذا التوازن مقنين.
إذا الحديث
كيف؟
في حديث عن النبي ما في حديث عن النبي لا يخاف لا تخافن إلا ذنبك ولا ترجونك إلا ربك. آخر حديث.
معلش الذنب هذا كناية. يعني عندما تخاف خف أسباب سخط الله.
حديث عن سيدنا الله.
ما أذكر. بس الكلام صحيح. يعني أنت خف هو الذنب ذاته. الذنب لا يخيف، لكن عندما قال لا تخفن أي خف الله أن يحاسبك على ذنبك. يعني ما قال وما أصابكم من مصيبة إيه؟ ما كسب أيديكم وما يعفو عن كثير، معناها ما يمكن أن يهددني من خطر مصدره ما هو سوء حالي أنا، فخف من سوء حالك، يعني هو الذي يكون سببا في سخط الله عليك وسببا في البلاء الذي يجب عليك. هذا معك وممكن أن صحيح ما في إشكال، بس شو العلاقة بين الكلام؟ إنه
حديث هو لسيدنا
أيا كان إيش دون سبته هنا؟
الخوف والرجاء يعني
إيه طبعا الخوف والرجاء. الذنب ما بيساوي شيء، اللي بيحاسبك عن ذنبه اللي بيساوي، لكن شو الذنب السبب؟
إنه قول الصالحين ولا حديث
إيش ما كان؟ ما في الموضوع، أنا ما لي عم بعطي بالحديث أنا ولا عندي معجم من أبو فارس، والله بالحديث ما لي محدث، زلمين خبزاتي على أدي الله يرضى عليك. نعم. وأديم تصفية الروح بالرياضة، تعرف الرياضة شو هي؟ هي الرياضة من قبيل ما يسمى بالترويض، تليين القسوة في نفس الإنسان لتنصاع لمنهج الإسلام. الإنسان بيعمل رياضة من أجل ماذا؟ من أجل أن يصبح جسمه مرنا مع الحركة، قادرا على القيام بالواجبات والأعمال. ونفوسنا ما بدها رياضة، بدها ترويض، مثل ما بيسموا ترويض حيوانات. وأشرف حيوان هو الإنسان، يعني يا محلى السباع الضاري أمام شراسة الإنسان. ما هو ماسك الحيوانات عم ينفضع فيها. هذه النفسية التي تحتاج إلى الترويض، أي تحتاج إلى من يضعها في منهج في مرونة يجعلها مرنة تخضع لقوانين الأوامر والنواهي، لا تتمرد، لا ترفض، تنصاع، افعل افعل، لا تفعل لا افعل، اذهب اذهب، لا تذهب لا افعل، كل افعل، لا تأكل أو ما أفعل. هذا يحتاج إلى نفس لينة، وليونتها تكتسب بالرياضة، أي بالترويض، بأن تكون دائما مستحضرا مراقبة الله، مستحضرا مخافة الله والحياء منه. جيب شي واحد يكون جيد ونزل البلد يكون عامل شيء مخالف، عم يحكي يعني صدف غضب، خاف من الشرطة، مخابرات، غضب يتضبط يشكر في مخابرات، أمن. كل هؤلاء هم عبارة عن عبيد، لكن أنا تعاملي في الحقيقة مع من لا تخفى عليه، مع من يعلم السر وأخفى، مع الله الذي بيده وجودي ومصيري وإليه معادي. فأنا يجب أن أكون دائما مراقبا تصرفاتي أن تكون ضمن خط منهجي وطاعتي. قال: أديموا تصفية الروح تنقية القلب والوجدان، لأنه دائما حيا بمراقبة الله، يقظا بمخافة الله، مقبلا على طاعة الله. وهي تصفية الروح كيف؟ استبدال الحالة المذمومة بالحالة المحمودة، أن أغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغير الله تعالى هذه الحال بأحسن حال. ترون حالة الأم اليوم، مصائب الأم اليوم، متاعب الأم اليوم على مختلف المستويات. تشاهدون هذه الإشكالات التي تحيط بنا في كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي، نزيف من نوع ما وهجوم شرس على عقيدتنا، على مقدساتنا، على شريعتنا، على مناهجنا، على دروسنا، على أخلاقنا، على أسرتنا، على أموالنا، على اقتصادنا، حتى على أرضنا. فلقد جاء العدو يتربع على أرضنا يعيش فيها فسادا، وجعل الأمة يفتك بعضها ببعض. وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم. نعم، إذا أردنا أن تتبدل هذه الحال فإن القاعدة تقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. علينا أن نبدأ التغيير ونعود إلى الله عز وجل ونصلح ما فسد من أوضاعنا. والله، وأقولها بكسلها، والله ثم والله، لئن عدنا إلى منهج الصواب ومنهج الفشاد ومنهج الاستقامة ليغيرن الله حالنا بأحسن حال. وعلى مستوى الأسرة والفرد، إذا صدق الإنسان في التوبة إلى الله عز وجل ليشعرن هذا الإنسان ببركة عودته ورشده وأثر ذلك. قال: فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم. والذين جاهدوا فينا من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في الدنيا هذه الحياة الطيبة، في الدنيا هنا بركة الحياة الطيبة. أنا على مستوى الزكاة أديها وانظر بركة رزقك، على مستوى أداء الصلاة في البيت، البيت الذي يذكر فيه الله تجد أنه بمنأى عن كثير مما يمكن أن يصيب البيوت التي تعرض عليها. على مستوى الأسرة ما عمل كان مستوى المجتمع لسه، وهذا إذا انتشر سينتشر الخير وينتشر الضياء وينتشر تنتشر السعادة. كيف نعم؟ لأن ندرب الله عز وجل سنوات عجاف حتى نضبت الآبار، لما خرج الناس رجالا وأطفالا وكبارا وصغارا ذهبوا إلى مسجد بني أمية ورفعوا الأكف إلى الله عز وجل يبكون. ما الذي جرى؟ يعني صدقنا الله وعده أم لا؟ أعطانا بما أعطى. والله لو أننا صدقنا الله عز وجل في التوبة إليه والرجوع إليه ليكرمن الله تعالى عباده بشيء لا يتوقعونه في حياة ما التي يعيشونها. أنا لا أريد أن أتحسد. أنتم الآن إذا درستم واقع الأمة تجدون آثار عجيبة جدا، آثارا عجيبة جدا على مختلف السلفات. إذا كنت أتذكر بلد بلد، أنتم تعرفون أثر الطاعة وأثر المعصية في بلد بلد، في كل بلد. أنتم ارجعوا إلى أنفسكم وتأملوا واقع الدول الإسلامية والعالم الإسلامي. إن كان بلاد إسلامية تمزح تحت نير الظل والبر والعدوان ولا غيره، ما في داعي نستعمل. الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده رسله ولا يخلف عباده وعده أبدا. إن الله لا يخلف الميعاد. هذا في الدنيا، أما في الآخرة شيء آخر. لكن إذا وصلنا إلى الآخرة ما عاد يرجع للإصلاح منه. ربي ارجعني عني عمل صالح فيما تركت. خلاص كلا إنها كلمة وقائلها. انت انقطعت سبل بناء. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الحقيقة استبدال الحالة المحمودة بالحالة المسموح، لكن هي يعني خطأ شائع. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخطر الواجبات المهملة في عصرنا. الأولاد، الأب قاعد عند قراءة القرآن، والأولاد في الغرفة الثانية طالعين عن مسلسل عم يتفرجوا على فيلم ماجي، ورب ثالث القرآن والقرآن يلعب. لك يا أخوي شيء تكون مسلم، رجل مسلم. الآن يتدربون في مدرسة إبليس على الخيانة والفسق والفجور. هذه مدرسة الشيطان التي ما نضحت شوارعنا بالمنكرات إلا بأثرها، ولا انتشرت الموبقات في مجتمعنا إلا نتيجتها. لأن ماسك القرآن ومقرأ القرآن وسبحته في يده وأولاده في الصف الثاني. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. شوف، عصوا وكانوا يعتدون، شو الجريمة؟ الجريمة الكبرى التي استحقوا عليها اللعنة كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر قضية خيرة على حرمات الله. صدق المحبة وصدق الكراهية وصدق الغيرة تظهر في هذا الجانب. تحب الله؟ أين غيرتك على حدودي؟ تخاف على ولدك؟ والله كذاب، ما لك غيره. تحبه؟ كذاب، أنت عدو الأول. لو كنت تحبه كنت أنقذته من النار. لو كنت تحبه كنت أنقذته من النار، لكنك لا تحبه. تحب أخاك؟ أين غيرك على أخيك؟ ينبغي أن تظهر هذه الغيرة في أن تدله على الحق خير، تدله على الحق. تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. فهمتم؟ لكن بقى الأمر المعروف عن المنكر يحتاج إلى حكمة منهجية. أحيانا الكلمة، أحيانا النظرة، أحيانا الموقف، أحيانا التصرف. ودائما إذا أمرنا بالمعروف فليكن أمرنا بمعروف، يعني بحيث لا يترتب على هذه الشعيرة من أمر المعروف والنهي عن المنكر ما هو أبشع وأشد. يعني إنسان فاسق أما إلا تسكن تأمل يا ترى في أسباب فسقها، البيئة والبساطة والعقيدة والفكر. يعني واحد غير مسلم غير مؤمن بالله عز وجل ومصلي يا أخي ما بيجوز، روحت وقت صلاتك وليش مؤمن بالصلاة؟ تبدأ بأي نقطة؟ بالمنكر الأكبر اللي هو العقيدة صحيحة. هذا موضوع مطول، لكن الشيخ هنا يقول لنا إن من شعائر هذا الدين التي ينبغي أن تكون موجودة في حياتنا ومؤثرة في مجتمعنا قضية الأمر بالنهي عن المنكر. قال إجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دينكم، يعني منهجكم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة كتابه. بهذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي رضي الله تعالى عنه وعلي كرم الله وجهه أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن شان الفاسقين، يعني أظهر قبح فعله من الشيء والقباح، وغضب لله وجاهد في الله ولم يبتغ غير الإسلام دينا غفر الله له. يعني خيرتك على حدود الله بس وهي الصحيح بمنزل السليم ما يعطي نتائج عكسية. واحد يعني نهى صاحبه عن أسلان في غطي عمت كشفت كل شخص لأنه عاهرة فاسقة. مو هذا الشيء بدك تبع هذا الشيء صحيح. أيقظ في قلبها مخافة الله أولا، لأن هي ما ترى هذا المكره، ما ترى هذا المكره. أو واحد إنسان مثلا لم يقم يأثر، تعرف يا ترى هذا مسلم ولا مسلم؟ يوم من الصلاة وأنا ما يوم الصلاة، تبدأ من النقطة الأولى. كنت كلام قديم جدا أيام عسكرية عميل عمو بالشدة وأنا كنت عمنام، واحد منهم قال لي شيخ اللعب بالشدة حرام ولا حلال؟ سخي شو أحكي له؟ أجل شوف ماذا أقول له؟ ها؟
حلال.
هي؟ ما أكون كذب؟ تريد
يعني فين؟ مو حلال
هي بس مو مباح. لا مو مباح، مو مباح، مو مباح. أقول له حلال؟ أكل. أقول له حرام؟ هو يريد أن يفهم. الله أكبر. قلت له أنت جاد في سؤالك؟ قال لا. فالإيمان براءة تعالى أنتي. بدأت معه من نقطة الإيمان بالله. أنت أؤمن بالله عز وجل؟ قال لا. قال إذن لماذا تسأل عن حكم مصدره غير مؤمن؟ أنت غير مؤمن به. ماذا تكون منطقي عقلاني في تصرفك؟ بدأت من النقطة الأولى. نحن الآن في بداية الموضوع، في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.